إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بعد أن انتقل الناظم رحمة الله عليه من الكلام عن الأحاديث التي فاتت الصحيحين، هل هي كثيرة أم قليلة، وتناولنا في اللقاء الماضي هذه المسألة وذكرنا ما فيها، انتقل بعد ذلك إلى بيان المراجع أو المصادر التي يرجع إليها لمعرفة هذه الزيادات التي هي على الصحيحين، بصرف النظر بقى هل ما زاد على الصحيحين كثير أم قليل، من أين نقف على هذه الزيادات، وأين نجدها في كتب أهل العلم أو في كلام أهل العلم. فقال وخذه، يعني زيادات الصحيح، حيث حافظ عليه نص ومن مصنف بجمعه يخص، كابن خزيمة ويتلو مسلما وأوله البستية ثم الحاكمة، وكم به تساهل حتى ورد فيه مناكر وموضوع يرد. وسيقول بعد ذلك ما ساهل البستي في كتابه بل شرطه خف وقد وفى به. وسيأتي بعد ذلك أيضا الكلام على المستخرجات، وكل ذلك متعلق بما يرجع إليه أو بالمراجع التي توجد فيها الأحاديث الصحيحة التي هي زيادة على ما في الصحيحين. ولكن بطبيعة الحال كل باب أو كل فصل من هذه الفصول يتناول مسائل تناولها العلماء عليهم رحمة الله تعالى، فتجد الناظم يشير إليها في النص والشارح يتوسع في شرحها في شرحه على هذا النص. فقال أولا السيوطي وخذه، أي وخذ زيادات الصحيح. طبعا الصحيح الذي في الصحيحين قد عرفنا صحته لاتفاق الأمة أو لتلقي الأمة للكتابين بالقبول، إنما الشأن فيما يصح وليس فيه الصحيحين، من أين نأخذه؟ فقال خذه أو وخذه حيث حافظ عليه نص، أي خذه من نصوص العلماء التي جاءت وتضمنت تصحيحا لهذا الحديث أو ذاك. وهذا معناه أو يراد به نصوص العلماء التي جاءت إلينا عنهم بالأسانيد الصحيحة إليهم، بالأسانيد الصحيحة إليهم، لأن كلام أهل العلم إما أن يأتينا بروايات عنهم، كأن يكونوا سئلوا عن بعض الأحاديث فقالوا فيها أحكامهم فنقل ذلك إلينا بالأسانيد، وهذا غالبا ما نجده في كتب السؤالات كسؤالات ابن معين بأنواعها، وسؤالات الدارقطني بأنواعها، والسؤالات لأحمد بن حنبل بأنواعها، لأن كل إمام من هؤلاء الأئمة كان له أصحاب، هؤلاء الأصحاب سألوا هذا الإمام عن أحاديث وعن رجال وعن شيء كثير من العلم، ودونوا ذلك في كتب سميت بعد ذلك بكتب السؤالات وطبع الكثير منها. وإما أن نجد ذلك موجودا في كتب التواريخ كتاريخ بغداد وتاريخ دمشق، وكتب الرجال والجرح والتعديل كالجرح والتعديل لابن أبي حاتم وتهذيب الكمال وهو مليء. هذا عن العلماء. المهم ان هناك قدر من العلم ومن احكام اهل العلم المتعلقة بتصحيح الاحاديث وايضا بتضعيفها يوجد في كلام اهل العلم ونقل الينا بالاسانيد، فمنه ما اسناده يعتمد ومنه ما لا يعتمد، فبطبيعة الحال انما يعتمد على ما اسناده معتمد. واما ان يودع امام من الائمة احكامه المتعلقة بالاحاديث تصحيحا وتضعيفا في كتاب مؤلف له، ألفه وخصه بالأحاديث الصحيحة، ولذلك قال ومن مصنف بجمعه يخص، يعني من الممكن أن تأخذ الأحاديث الصحيحة من تلك المؤلفات والمصنفات التي صنفها بعض أهل العلم وجعلوها خاصة بالأحاديث الصحيحة، لا يدخلون معها غير الصحيح من الأحاديث، كمثل صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح الحاكم الذي هو المستدرك. حينما نقول صحيح ابن خزيمة او صحيح ابن حبان او صحيح الحاكم اي هو صحيح في نظر مؤلفه وقد يخالف في ذلك، لكن العبرة في تسمية هذا بالصحيح او عدم تسميته انما هو اعتبار مؤلفه، فمؤلفه قال هذه الاحاديث التي اودعتها في هذا الكتاب هي احاديث صحيحة، فهذا ما أده إليه اجتهاده، وقد يصيب في ذلك وقد يخطئ أعني في بعض ذلك، كابن خزيمة ويتلو مسلما وأوله البستية ثم الحاكمة، يعني من الكتب التي خصت بالصحيح صحيح الإمام ابن خزيمة، صحيح الإمام ابن خزيمة، وقد طبع منه جزء نحو الثلث والباقي مفقود، حتى ان الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه صرح بانه لم يقف على باقي هذا الكتاب. ومن الكتب ايضا التي الفت الصحيح صحيح ابن حبان البستي، وهو ايضا مطبوع ولكن لم يطبع الصحيح نفسه انما طبع ترتيب له المسمى بالاحسان بترتيب صحيح ابن حبان، لان ابن حبان رحمه الله عليه رتب كتابه الصحيح ترتيبا عسرا جدا يصعب على الباحث ان يجد الحديث فيه، يصعب على الباحث ان يجد الحديث فيه، فسماه بالتقاسيم والانواع لانه قسم كتابه هذا الى اقسام وكل قسم الى انواع وتداخلت هذه الاقسام وتلك الانواع، ثم جاء بعض المتأخرين فرتبه على أبواب على الأبواب، سواء منها ما يتعلق بأبواب التوحيد أو أبواب الأحكام الحلال والحرام أو ما يتعلق بالتفسير والزهد والرقائق كما هو شأن الجوامع، فكان من هذه الحيثية سهلة التناول. ثم الحاكم يعني في المستدرك، ثم الحاكم يعني في كتابه المستدرك على الصحيحين، وإنما كان صحيحا لأن الحاكم في هذا الكتاب يستدرك على الشيخين يعني البخاري ومسلما يستدرك عليهما أحاديث يرى الحاكم أنها على شرطهما، يرى الحاكم أنها على شرط البخاري أو شرط مسلم أو شرطهما، فمن هذه الحيثية كانت عند الحاكم أحاديث صحيحة، وربما أودع الكتاب عن المستدرك ربما أودع المستدرك أحاديث هو نفسه يصرح بأنها ليست على شرط البخاري ولا على شرط مسلم ولكنها جمعت شرائط الصحة، وإن لم تكن على شرط البخاري ومسلم أو أحدهما، وهناك أحاديث هو نفسه يعلها يذكرها إما في باب الشواهد وأحيانا يصرح بذلك وأحيانا يعلها فتخرج عن موضوع الكتاب وعن شرطه في هذا الكتاب، لكن أصل موضوع الكتاب أنه يستدرك على الصحيحين الأحاديث التي تحققت فيها في نظر الحاكم شرط الشيخين، فمن هذه الحيثية كان صحيحا. ثم تضمن ذكر هذه المؤلفات الثلاثة ترتيبا بحسب قوة كل كتاب ورجحان كل كتاب من هذه الكتب، فقال كابن خزيمة يعني أن ابن خزيمة من الكتب التي خصت بالصحيح، ثم قال ويتلو مسلمة أي أن صحيح ابن خزيمة يلي صحيح مسلم من حيث الصحة في الرتبة. فكأنك تقول أصح الصحيح ما في البخاري ثم ما في مسلم ثم فما في ابن خزيمة، فكتاب ابن خزيمة يلي كتاب الإمام مسلم في الصحة. وأوله يعني هذا فعل أمر من الولاء، يعني اجعل كتاب البستي يلي كتاب الحاكم كتاب ابن خزيمة، فيكون كتاب ابن حبان البستي أي صحيح ابن حبان البستي يلي صحيح ابن خزيمة من حيث الايه صحة. ثم بعد ذلك كتاب الحاكم المستدرك فهو دون صحيح ابن حبان في الصحيح، فهو أقل الكتب الثلاثة منزلة ورتبة وصحة. لماذا تأخر كتاب الحاكم؟ قال وكم به تساهل حتى ورد فيه مناكر وموضوع يرد، يعني لتساهل الحاكم في هذا الكتاب حيث أدخل فيه أحاديث مناكير كثيرة وموضوعات لا ينبغي أن تحشر مع الأحاديث الصحيحة، فمن هذه الحيثية نزلت رتبة كتاب الحاكم عن رتبة كتاب ابن حبان وابن خزيمة. قلنا سابقا إن هؤلاء العلماء أعني ابن خزيمة والبستي ابن حبان البستي والحاكم إنما أدخلوا في كتبهم الأحاديث الصحيحة بحسب إيه؟ اجتهادهم ونظرهم. فهل هذه الكتب الثلاثة لقيت من القبول ما تلقاه البخاري ومسلم؟ لا. فحينما نقول هذا الحديث اتفق على إخراج البخاري ومسلم فنحن نعني بالاتفاق هنا اتفاق الشيخين واتفاق الأمة داخل في ذلك، لأن الأمة قد اتفقت على صحة الصحيحين بخلاف الكتب الثلاثة الأخرى ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، فلم تتفق الأمة على صحة هذه الكتب الثلاثة، بل صرح كثير من أهل العلم بنزول رتبة هذه الكتب الثلاثة عن رتبة الصحيحين فضلا عن أنه قد انتقد ابن خزيمة والبستية أيضا وكذلك ابن حبان في أحاديث كثيرة أدخلوها في كتبهم التي جعلوها للصحيح وقالوا إنها لا تتحقق فيها شرائط الصحة. فأما ابن خزيمة وكذلك ابن حبان فقد دل شرطهما في كتابيهما على أنهما لم يراعيا الصحيح الذي هو صحيح عند عامة العلماء، لأن الصحيح عند جمهور أهل العلم هو المسند المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ أو علة، بينما ابن خزيمة وابن حبان البستي فإنهما يدخلان الأحاديث التي ظاهرها الصحة ولا يشترطان على أنفسهما تتبع العلة للتأكد من سلامة الحديث من العلة التي قد تعتري بعض الأحاديث. فشرطهما كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله أن الحديث إذا كان ظاهر الصحة بمعنى أن يكون إسناده من حيث الظاهر صحيحا، كأن يكون الراوي ثقة وشيخه كذلك والراوي عنه كذلك وليس في المتن ما يستنكر، وليس في المتن ما يستنكر، فحينئذ يكون الحديث عند هذين بل عند الثلاثة أيضا يكون صحيحا، وهذا أقل مما اشترطه المحدثون عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فإن من شرائط أهل الحديث البحث والتنقيب عن الحلة عن العلة للتأكد من سلامة الحديث منها، ولا يكتفى بأن ينظر في ظاهر الإسناد ويحكم بمقتضاه من غير تتبع وبحث وثبر للحديث عل يكون معلولا. وابن حبان قد أصلح عن شرطه في مواضع كثيرة، منها كتاب الصحيح في مقدمته أصلح عن شرطه، وكذلك أيضا في كتابه الذي أفرده للرواة الثقات في مقدمته أيضا، بل وفي أثنائه كثيرا ما ينص على قاعدته في قبول الأحاديث ورفضها. ثم إن ابن حبان وهو آخر ذلك عن ابن خزيمة، وإن لم يوجد نصوص صريحة لابن خزيمة تدل على ذلك، لكن كما يرى الحافظ بن حجر أن ابن خزيمة يسير في هذا الأمر في نفس الطريق الذي سار فيه ابن حبان البستي، وهو أن ابن حبان يرى أن الأصل في الرواة العدالة ما لم يتبين خلاف ذلك، فتجده يدخل في كتابه الثقات رواة كثيرين، هؤلاء هم الرواة عند أهل العلم من المجهولين، عند أهل العلم من المجهولين، فإذا به يدخلهم في كتابه الثقات لأنه لم يقف لهم على جرح، فاعتبر عدم الوقوف على جرح كافيا للتوثيق، وهذا قد خولف فيه من قبل جمهور أهل العلم، بل حكى الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى في مقدمة لسان الميزان بأن هذا المذهب مخالف لإجماع المسلمين. لا اكتب ورق، سؤالك ورق، اكتب سؤالك ورق، قطعش حبل أفكار. واضح هذا الكلام؟ فالعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى استدركوا على ابن حبان وخالفوه في هذا الشرط، وهو أنه يوثق الرواة المجاهيل الذين هم عند أهل العلم من المجهولين، فكم ترى في كتابه الثقات من رواة هم عنده من الثقات، بينما إذا تتبعت تراجمهم في كتب أهل العلم وأقوال أهل العلم فيهم تجد أنهم بعضهم ممن صرح العلماء بكونهم من المجهولين، بل منهم من الضعفاء، بل منهم من الكذابين. وأيضا هو نفسه في بعض التراجم التي أودعها كتابه الثقات ينص على شرطه ذلك بما يدعو إلى العجب، لأنه كثيرا ما يأتي مثلا إلى بعض الرواة الذي يجد البخاري قد أدخلهم في كتابه التاريخ الكبير، والبخاري يدخل في التاريخ الكبير كل الرواة الثقات وغير الثقات المعروفين وغير المعروفين، فإذا بابن حبان البستي يعمد إلى بعض هؤلاء الرواة الذين أدخلهم الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه التاريخ الكبير فيدخلهم في كتاب الثقات وهو لا يعلم عنهم شيئا سوى أنه رآهم مذكورين في كتاب التاريخ الكبير للبخاري، ولهذا أحيانا يذكر الراوي في كتاب الثقات ويقول لا أعرفه ولا أعرف أباه، لا أعرفه ولا أعرف أباه، ومع ذلك يدخله في كتاب الثقات. طبعا ابن حبان تساهله معروف عند أهل العلم من هذه الحيثية، وإن كان هو متشددا في جوانب أخرى، هو متساهل في إدخاله المجاهيل في عداد الثقات ويحتج بهم ويراهم ممن تقوم بروايتهم الحجة، بينما هو إذا وجد للراوي حديثا أو حديثين أخطأ فيه أو فيهما إذا به يدخله في كتاب الضعفاء والمجروحين له، وربما شدد فيه القول، شدد فيه القول. من ذلك مثلا راوي اسمه عبد الله ابن إنسان، عبد الله ابن إنسان هذا ليس له في الدنيا إلا حديث واحد، هو حديث في صيد وجه. المهم هذا الحديث الواحد من الأحاديث التي اختلف العلماء هل هي صحيحة أم غير صحيحة، فإذا بابن حبان عليه رحمة الله تبارك وتعالى يوثق هذا الرجل، أدخله في من جملة الإيه؟ الثقات، أدخله في جملة الثقات في الوقت الذي أنكر عليه هذا الحديث، وهذا كان من التناقض لأن الراوي ليس له في الدنيا إلا حديث واحد، فكيف إن كان أخطأ في هذا الحديث فلا يستحق أن يدخل في كتاب الثقات، وإن كان لم يخطئ فيه فهو حديث صحيح، بل حتى لو أصاب فيه وكان الحديث صحيحا فلا يستحق هذا الرجل أن يكون ثقة، لأن الثقة ليس من يصيب في الحديث، وإنما الثقة من تكثر الإصابة في أحاديثه، من تكثر الإصابة في أحاديثه. وأيضا أسماء بن الحكم الفزاري، أسماء بن الحكم الفزاري ليس له أيضا في الدنيا سوى حديث واحد، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا نفعني الله به ما شاء الله وإذا أخبرني أحد عن رسول الله استحلفته، فإن حلف لي صدقته. وهذا الحديث مما أنكره أهل العلم، ومنهم الإمام البخاري والإمام المزي والحافظ بن حجر وغيرهم أنكروه، لما يتضمن معناه من نسبة الاستحلاف إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا مخالف لما عليه أهل السنة من قبول خبر الواحد. اكتب سؤال في ورق، اكتب سؤال في ورق. لا، واضح هذا الكلام؟ فالشاهد من الكلام هذا الراوي ليس له في الدنيا سوى هذا ايه الحديث، وحديث اخر لكن لا يصح الاسناد اليه، فالعبرة بما صح الاسناد فيه اليه. هذا الحديث الواحد ابن حبان تناقض فيه وفي راويه، فادخل هذا الحديث في كتابه الصحيح، ادخل هذا الحديث في كتابه الصحيح. ومعنى هذا ان هذا الراوي عنده ايه ثقة، لان هذا الراوي ليس له في الدنيا سوى هذا الحديث، وهذا الحديث عند ابن حبان حديث صحيح، وعليه فراويه عند ابن حبان ثقة. واضح هذا الكلام؟ وبالفعل ادخل ابن حبان اسماء ابن الحكم الفزاري في كتاب الثقات، والى هنا ليس هناك ما ينكر، لكنه في الترجمة قال يخطئ، ادخله في كتاب الثقات ثم قال يخطئ. وهذا عجب ايضا كما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب، لان ابن حبان اذا كان يرى ان حديث هذا الراوي صحيح وهو ليس له في الدنيا سوى هذا الحديث الواحد، اين هذا الذي اخطأ فيه؟ فاين هذا الذي اخطأ فيه؟ وان كان اخطأ في هذا الحديث فلماذا ادخله في كتابه الصحيح؟ وايضا عبد الله ابن ركانة الراوي عن ابيه ركانة قصته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه صارعه فصرعه، قصة معروفة في كتب التاريخ وكتب السير والسنن أيضا، أن ركانة صارعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرعه. وهذه الحكاية أو تلك القصة ضعيفة عند أهل العلم جميعا، والعلماء أنكروها. وهذه القصة مما يرويها عبد الله بن ركانة عن أبيه، وعبد الله بن ركانة ليس له في الدنيا حديث إلا هذا الحديث الذي يرويه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعرف الأب ولا الابن إلا في هذا الحديث الواحد، لا يعرف الأب ولا الابن إلا في هذا الحديث الايه الواحد. والابن بطبيعة الحال من هذه الحكاية يكون ايه مجهولا، وأبوه هو ركانة لا تثبت صحبته لعدم صحة الرواية إليه. لكم هذا الكلام؟ ابن حبان أدخله في كتاب المجروحين، أدخل عبد الله ابن ركانة في كتاب المجروحين، ثم قال يروي عن المشهورين المنكرات، أو يروي المناكير عن المشهورين لا يحل الاحتجاج به إلا فيما وافق عليه الثقات. وهذا عجب، لأن الراوي ليس له في الدنيا سوى حديث واحد، وليس له في الدنيا سوى شيخ واحد، فأين هذه المناكير التي يقصدها ابن حبان؟ وأين هؤلاء المشهورين الذين وردوا في كلام ابن حبان والرجل ليس له في الدنيا سوى شيخ واحد؟ فالشاهد للكلام أن ابن حبان عليه رحمة الله تعالى له أغاليط معروفة عند أهل العلم، وانسحب ذلك على كتابه الصحيح، فأدخل في كتابه الصحيح أحاديث من رواية المجاهيل، فكان من هذه الحيثية رتبة كتابه أنزل من رتبة كتاب ابن خزيمة، وإن كان ابن خزيمة أيضا يدخل في كتابه بعض المجاهيل، لكنه لا يتوسع في ذلك توسع ابن حبان. وإن كان ابن حبان لم يدخل في كتابه الصحيح كل المجاهيل الذين أدخلهم في كتاب الثقات، لأنه وإن كان يرى أن هؤلاء الثقات أعني الذين أدخلهم في كتاب الثقات له، فإنما أدخل في كتابه الصحيح أحاديث انتقاه يرويها هؤلاء الثقات الذين أودعهم كتابه الثقات، ولم يدخل كل حديث يجدوه يرويه مجهول، لأن من شرط قبول رواية الراوي عنده أن يكون الراوي عنه ثقة، وشيخه أيضا من الثقات ولم يأتي بمنكر. ومعنى أن يكون الراوي عنه ثقة أي ثقة بحسب شرط، فبطبيعة الحال هو شرطه في التوثيق أوسع من شرط غيره من أهل العلم، لكنه مع ذلك في الكتاب الصحيح ينتقي الرواة ولا يدخل كل من يكون على شرطه من الثقات, لا يدخل كل هؤلاء في كتابه الصحيح وإن كان أدخلهم في كتاب الثقات. لكن مع ذلك العلماء أنكروا عليه أحاديث كثيرة أودعها في كتابه الصحيح, ومنها ما يرويها هؤلاء المجاهيل, ومنها ما هي معلولة أو شاذة, لأنه كما سبق بيانه نقلا عن الحافظ ابن حجر العسقلاني أن ابن حبان رحمة الله عليه لم يشترط البحث والتنقيب للتأكد من سلامة الحديث من الشذوذ والعلة, لم يشترط ذلك, وإن كان إذا وقف على علة اعتبرها أو وقف على ما يدل على خطأ الراوي اعتبر ذلك وبنى عليه خطأ الراوي في الرواية, لكنه لا يشترط على نفسه البحث والتنقيب عن ذلك كما هو شأن البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى. فهذا شأن ابن خزيمة وشأن ابن حبان البستي في كتابيهما. ثم الحاكم, يعني أن الحاكم يلي ابن حبان في المنزلة, مستدرك الحاكم على الصحيحين دون كتاب ابن حبان ودون كتاب ابن خزيمة في الصحة. لماذا؟ يقول وكم به, يعني وكثيرا ما تجد به تساهل حتى ورد فيه مناكر, مناكر ومناكير زي مساند ومسانيد ومقاطع ومقاطيع كلها بمعنى واحد. يجوز في مثل هذا أن تقول مناكر ومناكير كما تقول مقاطع ومقاطيع ومساند ومسانيد. وموضوع, أي أحاديث موضوعة يرد, هذا ما يستوجبه أو ما يجب أن يكون حكم هذه الأحاديث المناكير والموضوعة حكمها الرد. طبعا صحيح ابن البستي, صحيح ابن صحيح الحاكم الذي هو مستدرك على الصحيحين كثر الكلام حوله من قبل أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. فمن أهل العلم كأبي سعد المليمي من لا يرى أن في كتاب الحاكم حديث واحد على شرط الشيخين, يرى, يقول نظرت في كتاب المستدرك الذي ألفه أبو عبد الله الحاكم فلم أرى فيه حديثا واحدا على شرط الشيخين. فهذا رأي أبي سعد المليمي. وذكرنا في اللقاء الماضي ما يروى عن عبد الغني بن عبد الواحد أنه لم يرى حتى ساعته هذه, يعني الساعة التي قال فيها هذا الكلام, حديثا تحقق فيه شرط الشيخين ولم يخرجاه. وهذا الكلام عام في المستدرك وفيه غيره, بينما كلام أبي سعد المديني خاص بالمستدرك. كأن الإمام عبد الغني بن عبد الواحد يرى أنه ليس هناك حديث ينبغي أن يستدرك على الشيخين سواء كان ذلك في كتاب الحاكم أو في غيره, بينما كلام أبي سعد المديني خاص بالمستدرك, فهو يتكلم عن المستدرك خاصة فيقول إن كتاب المستدرك نظرت فيه فلم أجد فيه حديثا واحدا على شرط الشيخين. الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى تعقب هذه المقالة واعتبرها غلوا وإسرافا, وذكر أن كتاب المستدرك فيه أحاديث لا بأس بها أو عدد لا بأس به من الأحاديث التي هي على شرط الشيخين, وجملة أخرى من الأحاديث مما تحقق فيه شرط الصحة ولكن ليس على شرط الشيخين, وفيها من الأحاديث الحسنة وفيها من الضعيف المحتمل وفيها من الشاذ والمعلول وفيها من الموضوعات والمكذوبات. الإمام الذهبي يرى ذلك, وأنتم تعلمون أن الذهبي اختصر كتاب الحاكم وعلق على كثير من الأحاديث التي أودعها الحاكم كتابه, ورأى الذهبي مثلا فيها أنها لا يتحقق فيها شرط الشيخين أو شرط أحدهما أو أنها لا تصح أصلا, و هذا مطبوع في هامش المستدرك وطبع بمفرده في كتاب مستقل في 7 مجلدات, يعني على طريقة نسخ الكتب, يعني واضح ليس في المستدرك حتى الآن طبعة جيدة. المهم تهددني فليس للمستطرق حتى الآن طبعة جيدة، وكل الطبعات التي طبعت مليئة بالأخطاء بل مشوهة، تكاد تكون مشوهة يعني. المهم أن الكتاب أن الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى استدرك وتعقب الحاكم النيسابوري في أحاديث كثيرة في هامش المستدرك، أي في تلخيص المستدرك، وهناك أحاديث لم في تلخيص المستدرك وإنما علق عليها في غير هذا الكتاب من كتبه. فتجد أحيانا يذكر أحاديث في كتاب الميزان من المستدرك وينكرها على الحاكم ويرد على الحاكم مع أنه لم يذكر ذلك في هامش المستدرك أو في تلخيص المستدرك. وكذلك في سير أعلام النبلاء تجده كثيرا ما يسوق أحاديث ويذكر حكم الحاكم عليها وينتقده في ذلك مع أنه سكت عن ذلك في كتاب تلخيص المستدرك. ولهذا لا نستطيع أن نفهم من سكوت الحاكم في تلخيص المستدرك أنه يوافق الحاكم فيما ذهب إليه من حكم على هذه الأحاديث. لا نستطيع أن نفهم من سكوت الذهبي مثل عمل لكم إيه عمل تقطعوا عليه. دخل الذهبي في الحاكم والحاكم في الذهبي، ومين كان الأول؟ الذهبي كان الأول، الحاكم كان الأول. طيب الحمد لله الواحد يعني ارتاح من المعلومة دي، كانت محيراني. أنا كنت مرة في درس من الدروس حاجة كلام بيجيب ذو شجون يعني الشيء والشيء يذكر. كنت مرة في دروس من دروس العقيدة فالمتحدث قاعد يشرح كان في الاول سابق الراجل بيدي تمهيد في علم العقيده وكده والمذاهب والفرق الاسلاميه التي وجدت. بعد يتكلم عن الفرق التي وجدت في العصر العباسي نص كده العصر العباسي، قلت يمكن بقى هو مش هيتكلم عن العصر الاموي، هيتكلم عن العصر العباسي. وقعد يتكلم بتاع ساعه او اكثر في البدع التي حدثت في هذا العصر العصر العباسي. وبعد ما خلص قال ثم جاء العصر الاموي. فالإخوة الجالسين أنا طبعا قاعد مش عارف أقول إيه، احرصت يعني جدا أن أنا أنتقد يعني في هذه معلومة من بديهيات العلم يعني. فالمهم الإخوة قالوا لي يا شيخ عصر بني أمية قبل عصر بني العباس. فأنا افتكرت إن هو إيه ممكن يقول آه ده أنا سرحت مثلا وخلاص، فلقيته بيناقش الموضوع ده. فلما كثر الخلاف قال لهم نبحث في الأمر إن شاء الله، هنبحث في الموضوع دوت. فكان يعني رده أعجب من خطأي. فإن شاء الله يعني مين بقى الرد على التالي، الحاكم على رد على الذهبي ولا الذهبي رد على الحاكم؟ الذهبي هو اللي رد على الحاكم. طب ازاي رد على الحاكم يعني؟ مش عاجبه الحكم. فلا نستطيع أن نفهم حينئذ من سكوت الذهبي في تلخيص المستدرك على الحاكم أنه يوافقه على ما ذهب إليه من حكم على هذه الأحاديث، بدليل أنه نفسه ينتقده في مواضع أخرى من كتبه، إنما اختصر الكتاب. فلربما في بعض الأحاديث لم يتبين له فيها رأي ولم يتبين له فيها قول، فلم يذكر ما يفيد الانتقاد، ثم تبين له ذلك في موضع آخر إلى آخره، وهذا وارد في كلام أهل العلم. فمن أهل العلم كما قلنا من ذهب إلى أن المستدرك ليس فيه حديث واحد على شرط الإيه الشيخين، وقد سمعتم أن الذهبية عليه رحمة الله تعالى يعتبر هذا الكلام غلوا وإسرافا، وأن الصواب أن في الحاكم أحاديث أو جملة من الأحاديث التي يحق فيها أو يصدق عليها أن تكون من شرط الشيخين، وحديث أخرى صحيحة أو حسنة، وحديث ضعيفة، وحديث معلولة، وحديث فيها نكارة أو قد تكون موضوعة من رواية الكذابين والهالكين. الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى يرى تفصيل القول في ذلك، وهذا من أفضل ما كتب في هذه المسألة، وأنا ذكرت ذلك في هامش صاد 200. قال طبعا هو هذا الكلام في كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح، وهو ذكره هناك بتفصيله وبأمثلته، لكن أنا نقلت خلاصته. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى ينقسم المستدرك أقساما، كل قسم منها يمكن تقسيمه. الأول أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا برواته في الصحيحين، يعني الرواة فعلا ممن احتج بهم البخاري ومسلم، محتج برواته في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالما من العلل، يعني تحقق فيها إيه شرط البخاري ومسلم بالفعل على ضوء ما ذكرناه آنفا في شرائط الايه في معنى قول المحدثين هذا على شرط البخاري او شرط مسلم عند شرح بيت السيوطي وشرط زين كون ذا الاسناد لديهما بالجمع والافراد. ثم قال يعني هذه السورة التي افضل مراتب الكتاب المستدرك يقول فيها الحافظ بن حجر ولا يوجد في المستدرك حديث بهذه الشروط لم يخرج له نظيرا او اصلا. يعني الحديث الذي تتحقق فيه هذه الشرائط انما اخرج البخاري ومسلم ما يغني عنه في الصحيح. يعني كان يكون الحديث مرويا من طريقين، الطريقان صحيحان تحقق فيهما شرط البخاري ومسلم، فالبخاري ومسلم اكتفيا بطريق فجي الحاكم استدرك عليهما الطريق الاخر والحديث هو الحديث. ولا يوجد في المستدرك حديث بهذه الشروط لم يخرج له نظيرا او اصلا الا القليل. ايه الفرق بين نظير واصل؟ يعني انت لما تيجي تقرا الكلام كده وانت ما تمرش مرور الكرام، الحافظ ابن حجر لما قال نظيرا او اصلا يبقى النظير عنده غير الاصل. ايه هو النظير وايه هو الاصل؟ غالب الظن. النظير غالب الظن يعني، ولا الظن المغلوب غالب ولا مغلوب؟ النظير ده غالب ولا مغلوب؟ ظن غالب ولا ظن مغلوب؟ استنى بس بنسمع وجهه نظر الاخر. يعني النظير ده بقى غالب، ظن غالب ولا ظن مغلوب؟ ظن مغلوب اهو كده. يعني انت كنت تقول ظن غالب، هو طبعا مش ظن غالب ولا حتى مغلوب ولا ظن خالص، ده موضوع تاني خالص، ملوش دعوه بالظن ولا باليقين. قول يا مولانا. ماشي، يعني شبيه به. انت عايز تقول الاصل اللي له اللي مرويه في البخاري ومسلم ولكن روايه الحاكم تضمنت زيادات. طب ما الزياده دي يبقى مش في البخاري ومسلم. هو بيقول ليس له نظير او اصل الا وله في الا وله في البخاري نظير او اصل. اذا هو انت بتحكي ان هو ملوش، بينما في الحاكم يقول ليه. طب والزياده دي هتبقى ايه؟ هو بيتكلم على ان الحديث هذا الحديث له في الصحيحين نظير او اصل. انت بتتكلم عن سوره ليست في الصحيحين كده ولا ايه؟ ايوه دي موضوع ثاني. اصل الحديث كلمه اصل عندك دخل فيها تلابس، عشان العلماء احيانا يسوقون حديثا تضمن جملا كثيره بعضها في الصحيحين، فياتي العلماء يقول اصله في الصحيحين، اي اصل الحديث اي من روايه هذا الراوي هذا الحديث بدون هذه الزيادات وهذه التفاصيل موجود في الصحيحين، بس ده المقصود هنا. هو طبعا حجه لصحته. تفضل. تفضل. نعم. النظير يعني رواية أخرى لنفس الحديث. رواية أخرى لنفس الإيه؟ الحديث. يعني كما قلنا في المثال السابق حديث له إسنادان، هو المتن هو المتن. فالبخاري ومسلم قرب احد الاسنادين والحاكم استدرك عليهما اسنادا اخر، والا فالمتن هو المتن. لكن اصلا معناه ان هذا المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث موجود في الصحيحين في روايات اخرى، فله اصل. يعني اصبح المتن هنا وان كان متفردا به او مستدركا على الصحيحين، ولكن هذا المتن لم ياتي بحكم جديد، لم ياتي بحكم جديد، وانما الحكم الذي تضمنه ذلك المتن ثابت في الصحيحين، كمثل ما قال الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شأن سننه كما في رسالته إلى أهل مكة، فكل حديث قال ولم يجمع على الاستقصاء غيري، ها ولم يجمع على الاستقصاء غيري، فكل حديث فكل سنة قال فكل سنة لا تجد لها أصلا في كتابي فهو حديث واحد. فكل سنة لا تجد لها أصلا في كتابي فهو حديث واهي. يعني هذه السنة، هذا الحكم الذي هو منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام أبو داود يقول لك هذا الحكم إذا وجدت حديثا خارج كتابي تضمن هذه السنة ولم تجد في كتابي ما يدل على هذه السنة ويرشد إليها ويدل على صحة ثبوت هذه السنة وصحة معناها، فاعلم أن الحديث الذي روي هذه السنة حديث إيه؟ واهي. مفهوم الكلام؟ انت ما عندكش ألم؟ ادوله ألم يا جماعة، ادوله ألم وورقة كمان. لا أقصد ألم على الحقيقة يعني وليس ألم آخر يعني مجازا، ليس هذا باب التورية. ماشي يا عم. يقول نعم فيه جملة مستكثرة بهذه الشروط، يعني في أحاديث في المستدرك فعلا تحقق فيها شرائط الشيخين، معايا الكلام، لكنها مما أخرجها البخاري أو أحد أخرجها الشيخان أو أحدهما استدركها الحاكم واهما في ذلك. يعني يجيب حديث هو في البخاري ثم يقول لم يخرجاه، بينما البخاري ومسلم قد خرجاه، فيستدرك ذلك ايه على الصحيحين، بينما الصحيحان قد وجد فيهما هذا الحديث الذي استدركه عليهما ظنا انهما لم يخرجاها، وانما هذه الاحاديث خرج. وهي جملة كثيرة على فكرة، الحاكم احيانا يأتي بحديث هي في البخاري ومسلم ثم يستدركها على البخاري ومسلم. الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله في كتاب اللي هو خرج ستة المجلدات اللي هو تنبيه الهاجد يعتني بهذا جدا، يأتي يعمل إلى الأحاديث التي أخرجها الحاكم في كتابه مستدركا إياها على الصحيحين وهي في الصحيحين أو أحدهما، ويبين أن الحاكم واهم في ذلك وأن هذه الأحاديث موجودة في الصحيحين. القسم الثاني من حديث المستدرك، يبقى المهم القسم الأول اللي هو فعلا تحقق فيه الشيطان كالطبيعة من كلام الحافظ بن حجر أنه لا يكاد يوجد حديث على شرط البخاري ومسلم اللهم إلا أحاديث لها أصول أو نظائر في الصحيحين. يبقى قول من قال إنه ليس في الصحيحين أحاديث، ليس في المستدرك أحاديث على شرط البخاري، قول قريب جدا من الصحة، وهذا الحافظ بن حجر كلامه يتضمن ذلك المعنى. القسم الثاني أن يكون إسناد الحديث قد أخرج لجميع الوقت من حيث النظر إيه للإسناد، فعلا هؤلاء الرواة ممن خرج لهم الشيخان أو أحدهما. يقول لا على سبيل الاحتجاج بل بالشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونا بغيره. وقد عرفنا في لقاء سابق أن هؤلاء الرواة ليسوا من شرط إيه الشيخين، ولا يجوز أن يحكم على الأحاديث التي يرويها هؤلاء بأنها على شرط الشيخين، إنما يكون على شرط الشيخين إذا كان هؤلاء الرواة ممن احتج بهم البخاري ومسلم. ليس هذا فقط أن يكون قد احتج بهم على سبيل لا على سبيل الانفراد، وشرحنا الاجتماع والانفراد فيما سبق. يقول ويلتحق بذلك ما إذا أخرج لرجل وتجنب ما تفرد به، زي حديث إيه؟ حديث مين؟ سبيل؟ لا ده مقرون، ده شبيب بن غرقدة اللي هو ده حديث مقرونا، لكن حديث راوي يحتج به او احدهما ومع ذلك تجنب بعض ما تفرد به، زي حديث العلاء بن عبد الرحمن لا اذا انتصف شعبان فلا تصوم، فالعلاء يروي عن ابي هريره احاديث اخرج مسلم بعضها لكن لم يخرج هذا الحديث لكونه شاذا عنده كما ذكر ابو يعلى الخليلي. وتجنب ما تفرد به او خالف فيه، يعني ما يكون شاذا او يكون معلولا. يقول وهذا القسم هو عمدة الكتاب، يعني عمدة الكتاب حينئذ من الاحاديث التي هي يرويها رواة ليسوا ممن احتج بهم الشيخان، ثم هي غالبا ما تكون شاذة او معلولة. وهذا من هذا يتبين ان البخاري ومسلما تعمد عدم اخراج هذه الاحاديث، فهي عندهما ليست من شرطهما. القسم الثالث أن يكون الإسناد لم يخرج له لا في الاحتجاج ولا في المتابعات، يعني الإسناد أصلا لا ينبغي أن يوصف بكونه على شرطهما على أي إيه معنى، لأن الرواة ليسوا إيه مما خرج لهم لا البخاري ولا مسلم. يقول وهذا قد أكثر منه الحاكم، هؤلاء الرواة الذين يخرجهم في كتاب المستدرك، فيخرج أحاديث عن خلق أي ناس وجماعة من الناس ليسوا في الكتابين ويصححها. في مثل هذا غالبا لا يقول إيه صحيحا على شرطهما أو شرط أحدهما، إنما يقول صحيح فقط، وربما ادعى أنه على شرطهما خطأ منه، لكن لا يدعي أنها على شرط واحد منهما، وربما ادعى ذلك على سبيل الوهم. وكثير منها يعلق القول بصحتها على سلامتها من بعض رواتها، يقول ايه هذا حديث صحيح الا ان نكل الحمل فيها على فلان، يكون فعلا فلان ده وصف متكلم فيه. يقول ومن هنا دخلت الآفة كثيرا فيما صححه، وقل ان تجد في هذا القسم يعني الثالث حديثا يلتحق بدرجة الصحيح فضلا عن ان يرتفع الى درجة الشيخين. والله اعلم. واضح هذا الكلام؟ اذا من كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني نستطيع ان نفهم ايضا انه ليس في كتاب المستدرك حديث تحقق فيه شرط البخاري وشرط مسلم، لانه لما ذكر القسم الاول وهو القسم الذي ذكر انه يكون على شرط البخاري ومسلم، ذكر انه لا يكاد يوجد في المستدرك حديث من جمع هذه الشرائط الا وفي البخاري ومسلم نظير له او اصل يغني عنه. فهذا شأنه مستدرك الحاكم. بعد أن تكلم العلماء عن المستدرك وذكروا أن الحاكم تساهل في كتاب المستدرك على نحو ما سمعتم، اختلف العلماء في التعامل مع المستدرك وأحد
ثم
طب الإمام ابن الصلاح قال كلاما يتعلق بذلك. قال الإمام عليه رحمة الله بعد أن ذكر تساهل الحاكم في كتاب المستدرك، قال فالذي ينبغي معه أنه إذا صحح حديثا، أعني الحاكم أو يعني ابن الصلاح الحاكم، إذا صحح الحاكم حديثا ولم نجد أحدا سبقه إلى تصحيحه، خلي بالك من الكلام وتفسيره، الإمام الحافظ ابن الصلاح يقول إذا وجدنا الحاكم صحح حديثا في كتابه المستدرك ولم نجد إماما سبقه إلى تصحيح ذلك الحديث، فالذي ينبغي أن نسلكه معه أن نتوسط في أمره، فلا نقول هو صحيح بل نقول هو حسن إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. هذا كلام الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى، ووافقه عليه النووي في كتابه التقريب. يقول يشير إلى ذلك الإمام السيوفي بقوله وابن الصلاح قال ما تفرد يعني به الحاكم فحسن إلا لضعف فردد. قال ابن الصلاح ما تفرد يعني إيه ما تفرد؟ ما تفرد بإخراجه الحاكم. تفرد هنا مقصود به إيه؟ التفرد بالحكم وليس التفرد بالرواية، يعني ما انفرد الحاكم بتصحيحه ولم يسبق إلى تصحيحه من قبل اهل العلم، فالتفرد هنا تفرد متعلق بالحكم وليس بالروايه. قال ما تفرد اي ما تفرد الحاكم بالحكم عليه بكونه صحيحا ولم نجد من تابعه او سبقه من اهل العلم الى الحكم بصحه ذلك الحديث، فنحن نتوسط في امر فنقول هو حسن ولا نقول هو صحيح. نعم يا اخي ما يصبر ما رد له الا ان تظهر فيه عله. لا اذا تكلم الائمه بتضعيف هذا الحديث فيشمله قول ابن الصلاح الا ان تظهر فيه عله توجب ضعفه، يعني هذا الحديث الذي يصححه الحاكم اما ان العلماء الذين قبله ضعفوا ام صححوا ام لم يتكلموا فيه، في احتمال ثالث رابع، اما انهم وافقوه على تصحيحه او خالفوه فضعفوه او سكتوا لم يتكلموا فيه بتصحيح او
فرضية. فالإمام ابن الصلاح بيتكلم عن الأحاديث التي لم يوجد لمن سبق الحاكمة حكم عليه بالتصحيح أو بالتضعيف، إنما سكتوا. فإن كان الذي العلماء السابقون على الحاكم ضعفوا الحديث فلا اعتبار بكلام الحاكم. اسكت يا بلعان، اسكت خالص. فإن كان العلماء الذين سبقوا الحاكمة سبقوه بتضعيف الحديث فلا اعتبار بكلام الحاكم، وإنما يؤخذ بتضعيف أهل العلم على أساس أن الحاكم معروف عنه التساهل. فالمتساهل إذا صحح فلا يعتبر كلامه مخالفا لكلام المعتدل إذا ضعف، لكن هذا الكلام. وإما أن العلماء المتقدمين عليه صححوا الحديث فجاء حكمه موافقا لحكم من سبقه من أهل العلم، فالعبرة حينئذ بكلام أهل العلم. إنما الشأن فيما إذا حكم على حديث بالصحة ولم نجد لمن تقدمه كلام بالتصحيح أو بالتضعيف، فهل نهدر هذا الحكم أم نقبله؟ فهو يقول نتوسط في أمر، فلا نقبله قبولا مطلقا ولا نرده ردا مطلقا. وماذا كلام؟ إنما نقول هو حسن، نقول هو حسن ولا نرقيه إلى درجة الصحيح. وهذا الكلام ابن الصلاح له مأخذ، هنعرفه دلوقت. نعرف الصلاح الكلام ده ليه، لأن في مسألة تانية هو أشار إليها والعلماء غيره أيضا أشاروا إليها. فيكون توسط في أمري فنقول هو حسن وليس صحيحا. هذا إذا لم نجد نحن في الحديث ما يوجب إيه ضعفه. فإذا وجدنا في الحديث علة، كأن يكون من رواية بعض الضعفاء أو المجروحين، أو يكون الحديث شاذا أو معلولا، المهم أن تظهر فيه علة، سواء كانت علة ظاهرة أم علة خفية، فحينئذ نحكم على الحديث بالضعف ولا نقبل قول الحاكم لمخالفته إيه للقواعد، لمخالفته لما يقتضيه الحكم على هذا الحديث من حيث النظر في إسناده أو في متنه. فأنتم ترون أن الإمام ابن الصلاح هل اعتبر تحسينه لما يحكم عليه الحاكم بالصحة اعتبر ذلك حكما عاما، أم هو حكم في الأحاديث التي لم يتبين ضعفها؟ وقال كده، قال إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. فمفهومه أنه إذا ظهرت لمثل ابن الصلاح من أهل العلم، إذا ظهرت له أو لغيره من أهل العلم علة في هذا الحديث، فحينئذ سيهدر قول الحاكم ولن يقبله، فلن يصحح الحديث ولا يحسنه. إذن ابن الصلاح حينئذ يقلد الحاكم أم ينظر في حكمه وينقده ويقبل منه ما يستحق أن يقبل ويرد ما يستحق أن يرد؟ انتوا خلاص خلصتوا النهارده؟ خلاص يعني خلاص نروح يعني بقى خلاص. يعني ابن الصلاح حينئذ بيقلد الحاكم ولا بيجتهد وينظر في الحديث التي حكم عليها الحاكم فما يراها فما يرى فيه في تلك الحديث علة أو شذوذ أو نكار أو نحو ذلك، فهو عنده غيره صحيح ولا حسن. وإذا لم يجد تلك العلة فهو يقول نحن نقبل حينئذ قول الحاكم لأنه جاء موافقا للقواعد، لكن لا نرقيه إلى درجة الصحيح، بل نوقفه عند مرتبة الحسن فقط. يبقى ابن الصلاح هنا بيجتهد وينظر ويحكم بمقتضى نظره، أم يقلد الحاكم تقليدا مطلقا؟ ماشي، لان بعض اهل العلم فهم ان ابن الصلاح بيقلد الحاكم مع ان كلامه واضح جدا انه لا يقلد الحاكم، ولهذا كان السيوطي ممن يرى ان ابن الصلاح يقلد، فقال جريا على امتناع ان يصحح في عصرنا كما اليه جنح وغيره جوزه وهو الابر، فاحكم هنا بما له ادى النظر. يعني اعتبر السيوطي متابعا في ذلك للعراقي عليهما رحمة الله تعالى أن الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه إنما يقلد الحاكم بناء على قاعدته المعروفة والتي سنتناولها أيضا بالبحث، وهو أنه يغلق باب الاجتهاد في هذه الأعصور المتأخرة، ويرى أن هؤلاء المتأخرين ليس لهم أن يحكموا على الأحاديث بالصحة أو بالحسن، بمقتضى النظر في الأسانيد أو بمقتضى نظرهم في الأسانيد، بل ينبغي عليهم أن يأخذوا بقول العلماء المتقدمين في ذلك. هذا ما نسب إلى ابن الصلاح، والكلام في هذا طويل جدا. نعم يا أخي. طب حيث في النمر موجود انت عندك 3 4 صفحات عليه. نعم عندك ورقه تديله ورقه يا اخويا، ممكن تقف على باب المسجد هتلاقي ناس تدوك اوراق كتيره، يعني في ورق اخضر ورق احمر عايزين نقفل موضوع السؤال اثناء الدرس. يعني انا انفع ليكم وليا، يعني انا ممكن انسى المعلومه انا عايز اقولها لكم، يبقى انا ما استفدتش وانت ما استفدتوش. واكتب سؤالك انت النهارده، بتكتب احيانا اجيب على السؤال اللي هو بيدور في ذهنك وانا بقول، يبقى خلاص كفيت المؤنه. او ربما انت اذا ادخرت سؤالك لاخر الدرس ربما تتجمع لك عده اسئله، او تحرر السؤال كما ينبغي، عندك فسحه مش كل مساله او سؤال تسال وبعد ما تسال تقول الله ده السؤال كان ناقص، ما اسال بقى عن بقيه السؤال. وابن الصلاح قال ما تفرر أي به الحاكم، أي بالحكم عليه بالصحة، فحسن إلا لضعف الترددة جريا على امتناع أن يصحح في عصرنا كما إليه جنح وغيره جوزه وهو الأبر صحهم هنا بما له أدى النظر. يشير طبعا الإمام السيوفي إلى هذه المسألة التي أشرنا إليها من أن الإمام ابن الصلاح يغلق باب الاجتهاد ويرى أنه ليس للمتأخرين أن ينظروا في الأسانيد ويحكموا عليها تصحيحا او تحسينا، وانما ذلك للمتقدمين فقط. هذا ما نسب الى الامام ابن الصلاح، وكثر الكلام في هذا الموضوع لدى اهل العلم، وانا ارى ان الوقت طبعا مش هيسمح بتناول هذه المساله اليوم، فسنرجع المساله وتحرير مذهب ابن الصلاح فيها وحجج ابن الصلاح وحجج الاخرين في الدرس القادم. لكن سنقف عند قوله في البيت الاول، وابن الصلاح قال ما تفرد فحسن إلا لضعف فردودة. فاتفقنا على أن ابن الصلاح عليه رحمة الله لا يقلد الحاكم تقليدا مطلقا، وإنما كأن ابن الصلاح يقول لك هذه الأحاديث التي صححها الحاكم ولم نرى من تقدمه ممن وافقه على تصحيحه، فإما أن تكون صحيحة بالفعل وإما أن تكون ضعيفة، فنحن ننظر فيها وننظر في إسنادها ونتبع الرواة الذين رواوها وننظر في شواهدها ومتابعتها ومخالفتها ليتحقق لنا إن كانت صحيحة فعلا أم لم تكن صحيحة بل تستحق أن تكون من الأحاديث الضعيفة. فإن كانت معلولة بعلة ظاهرة أو خفية فلن نقبل حينئذ قول الحاكم فيها، أما إذا لم نجد فيها علة ظاهرة أو خفية فنحن حينئذ سنسلم للحاكم صحة هذا الحديث. فأصبح موافقة الإمام ابن الصلاح للحاكم مبنية على البحث والتنقيب والتفتيش أم مبنية على التقليد؟ نعم. إذن ابن الصلاح يرى أنه إذ تلك الأحاديث التي لم نقف لها على علة لا ظاهرة ولا خفية فنحن نوافق الحاكم على تصحيحه لهذه الأحاديث، لكن مع ذلك لا نرقيها إلى درجة الصحيح الذي سبق تعريفه، وإنما نجعلها فقط في مرتبة الأحاديث الإيه الحسنة. ليه؟ لماذا؟ قلت له يا مولانا، قلت له يا سيد، لماذا الامام ابن الصلاح راى ان هذه الاحاديث التي صححها الحاكم ولم نقف لها على عله ننزلها الى درجه الحسن ولا نجعلها من مرتبه الصحيح؟ سيبونا بقى، سيبوني اتكلم، انا هطلع اللي عندي وخلاص. لان هذا مبني على قاعده، وهذه القاعده متفق عليها بين اهل العلم، أشار إليها ابن الصلاح نفسه في مبحث الحديث الحسن وفي كلامه أيضا على المستدرك وفي مواضع أخرى من مقدمة علوم الحديث له. والحافظ ابن حجر العسقلاني أيضا أشار إليها في غير موضع من كتاب النكت، بل وغير هذين من العلماء كالعراقي وكالنووي والذهبي عليهم رحمة الله جميعا أشاروا إليها، وهو أن هؤلاء الأئمة الثلاثة الذين هم ابن خزيمة وابن حبان البوسي وابن والحاكم النيسابوري يدخلون الأحاديث الحسنة في الأحاديث الصحيحة ولا يفردون الحسن عن الصحيح ولا يجعلون الحسن قسما مستقلا عن الصحيح. فإذا أدخل هؤلاء الثلاثة حديثا في كتب في كتابهم واضح في كتبهم التي ألفوها في الصحيح، فليس هذا منهم حكما بأن الحديث في أعلى درجات الصحة، إنما هو حكم بأن الحديث في قسم المقبول، والمقبول قد يكون في أعلى درجات القبول وقد يكون في أدنى درجات القبول. فقد يكون صحيحا في أعلى درجات القبول وقد يكون حسنا في أدنى درجات القبول، لأن هؤلاء العلماء الثلاثة كما سبق وأشرنا لا يفردون الحسن عن الصحيح ولا يميزون هذا من ذاك، بل هم سموا كتبهم بكتاب الايه الصحيح، ومع ذلك ادخلوا في هذه الكتب احاديث لا تستحق ان توصف بانها صحيحه على الشرط المعروف للحديث الصحيح، بل من الممكن ان يتحقق فيها شرط الحسن لذاته بل ولغيره ايضا. ماشي هذا الكلام؟ وهذا الكلام صرح به ابن الصلاح وكما قلت وابن حجر والعراقي والنووي والذهبي وغيرهم من اهل العلم، منهم من جعله منهجا او اصطلاحا عاما للعلماء، وهو أن العلماء يجعلون الحسن قسمة من الصحيح كما فعل الذهبي وغيره، ومنهم من يخص ذلك بهؤلاء الأئمة الثلاثة كابن الصلاح وابن حجر العسقلاني، فيريان أن هذا من خصوصيات الحاكم وابن خزيمة وابن حبان البست. فهنا عندنا حديث صححه الحاكم، فهل تصحيحه معناه أنه في أعلى درجات القبول؟ قد يكون في أدنى درجات الإيه؟ القبول، قد يكون في أدنى درجات، لأنه يدخل ذلك كله في اسم الايه الصحيح، ويسمي كل مراتب المقبول عنده يسميه ايه صحيحا. فنحن بين يدي حديث، هذا الحديث صححه الحاكم، ونحن لا نعرف هل حينما صححه اراد الصحة الاصطلاحية التي هي اعلى درجات القبول، ام اراد الصحة التي اصطلح عليها في كتابه هو وابن حبان وابن خزيمة، وهي التي تشمل اعلى درجات القبول او ادنى درجات القبول. فلما قال صحيح ولم يبين في اي مرتبة من مراتب الصحيح، اخذنا بالاحتياط وقلنا هذا الحديث لا نجعله في اعلى درجات القبول، بل نجعله في ادنى درجات الايه القبول، لان هذه هي المرتبة المتيقنة. هذه هي المرتبة الايه المتيقنة. ايه المرتبة المتيقنة؟ انه في اقل مرتبة، فلا نرفعه الى مرتبة عليا الا بدليل، لا نرفعه الى مرتبة عليا الا فلا يفتح ويقول لماذا لا نقول صحيح كما قال الحاكم. يقول إذا أردت اصطلاح الحاكم بمعنى أن الصحيح عنده يشمل الحسن وكان ذلك اصطلاحا لك، فنحن نوافقك على هذا، لكن إذا كنت أنت مخالفا للحاكم في هذا الاصطلاح وترى التفرقة بين الصحيح والحسن، فكيف تقول هو صحيح والحاكم أراد بالصحة أدنى درجات القبول الذي هي عندك حسن؟ فلربما أراد الحاكم بقوله صحيح الصحيح الذي هو في أدنى درجات القبول، والذي هو عندنا نحن متأخرين في مرتبة الايه الحسن، فقلنا هو حسن احتياطا ولا نرفعه الى مرتبة عليا الا بدليل، لان الحكم بكونه حسن هو الحكم المتيقن، نحن متيقنين ان هذا الحديث عند الحاكم حسن، غير متيقنين هل هو عند الحاكم في مرتبة اعلى من الحسن ام لا، لانه ان سماه صحيحا فقد يكون اراد ادنى درجات القبول، وادنى درجات القبول هي التي بسميها ايه حسن. يبقى كلام من الصراح كلام له وجاهته ام لا؟ كلام له وجاهته حينما قال اننا نتوسط في ذلك ولا نسميه صحيحا بل نقول هو حسن. طبعا الامام العراقي عليه رحمه الله تبارك وتعالى وكذلك السيوطي من بعده ذهب الى ان ماخذ الامام ابن الصراح في قوله هذا هو ما عرف عنه من مذهبه في غلق باب الاجتهاد، ونحن قد بينا انه اجتهد ولم يتكلم في هذه المسألة بكلام المقلدة، لما يتكلم بكلام المجتهدين، فهو يقول هذا الحديث الذي يكون الحاكم غير مسبوق بالحكم عليه، فنحن ننظر في سنده وننظر في روايته وننظر في أسانيده وفي الشواهد والمتابعات التي تأتي له أو في المخالفات التي قد تدل على خطأ من أخطأ، فإذا تبين لنا أن الرواية فيها علة أو شذوذ أو نكارة، فنحن حينئذ لن نوافق الحاكم على هذا الحكم. لكن إذا لم نجد ذلك، وجدنا الإسناد ظاهر الصحة، ومع ذلك وجدنا لم نجد إماما سبق الحاكم إلى تصحيحه، ولا وجدنا في الحديث ما يوجب ضعفه، فنحن نوافق الحاكم حينئذ على هذا الحكم، موافقة اجتهاد لا موافقة تقليد. ولكن لا نرقيه الى الدرجه الصحيح لاحتمال ان يكون الحاكم حيث صححه اراد ادنى درجات الايه الصحيح وادنى درجات الصحيح نحن نسميها حسنه، فلهذه الحيثيه قال هو حسن وليس صحيحا. نعم السؤال فراء يا سيد، لا ده سؤال مدخله اكتب دخلتك فراء. واضح هذا الكلام؟ نكتفي بهذا القدر وان شاء الله المره القادمه نكمل باذن الله. فين بقى الاسئله بتاعتك؟ نعم يا اخي يعني إيه 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 اذا تبين فيه ضعف فرد هذا الخبر، رد ضعف الخبر نعم يا اخي قال الا ان تظهر في الحديث عله توجب ضعفه. ما احنا قلنا اهو، احنا قلنا الكلام ده ان هم فهموا ان بصراحة يدعو الى التقليد بينما هو يدعو الى الاجتهاد. المسألة دي طبعا مسألة قوية جدا، ان شاء الله جاي المرة الجاية فقط في الموضوع ده، هل ابن الصلاح اغلق باب الاجتهاد ولا فتحه واحنا مع ابن الصلاح؟ انت بتحسوا ليه؟ بتستغرب ابن الصلاح ليه؟ انت بتستغرب ابن الصلاح قفل ولا فتح؟ ما بتضحك ليه طيب؟ احنا مع ابن الصلاح، ابن الصلاح بقى فتح ولا قفل؟ ربنا يفتح علينا عليكم. فين سؤالك في الورق؟ اكتب في ورق، اديله ورق يا جماعة. قول. التابعين وغيرهم. توثيق التابعين دوت مذهب لكثير من أهل العلم أصلاً. مش ليس من خصوصيات ابن حبان وابن خزيمة، لكن ابن حبان وابن خزيمة توسع في هذا. من العلماء من عمم منهج الثلاثة ومن منهم من خصهم به؟ ما احنا قلنا يا ولد، انت بتسمعوش؟ قلنا ابن الصلاح وابن حجر نسب الى هؤلاء الثلاثة انهم ايه؟ انهم يدمجون الحسنة في الصحيح، بينما غيرهم من اهل العلم كالنووي وكالذهبي، ها؟ النووي والذهبي يريان ان هذا منهج عام للمتقدمين، وكذلك بدقيق العيد في الاقتراح. لقد اعددت ملزمة التخريج الخاصة بالدورة العلمية بعنوان اعددت ولا اعدت؟ تعرفوا اعدت ولا اعددت؟ انت كاتب اعددت، تهالي اعدت، كنت تقصد اعدت هاتها، اعددت هاتها برضه. كتاب بذل الاحسان للشيخ ابو اسحاق الحويني هل هو متساوي في التصحيح والتلحيته؟ يعني الشيخ الالباني بعد 50 سنه قاعد يقول متساهي، الشيخ ابو اسحاق لسه 20 سنه بيقول متساهي، وما بعد 30 سنه ثانيين هتقولوا ايه بقى؟ في ناس كده بتحب تنسب التساهل للعلماء. طبعا كتاب بذل الاحسان من افضل ما الف الشيخ ابو اسحاق، وهو افنى في عمره، وان لكن للاسف لم يكمل يعني، وان هو عنده يعني وصل فيه الى يعني حد بعيد، لكن لم يطبع كل ما كتبه. قلتم فيما يتعلق بتصحيح الحاكم ان ابن الصلاح اختار المرتبة المتيقنة وقال هو حسن، ولماذا لا نقول هو صحيح اذا اشترط شروط الصحة، اذا اجتمعت فيه شروط الصحة اصدق يعني؟ وهل لم يورد الحاكم في كتابه حديثا استوفى شروط الصحة التي نحن عليها؟ يعني ما احنا قلنا كلام الحاصل محاصر ان اغلب هذه الاحاديث بتكون ايه معلولة او فيها شذوذ، واضح هذا الكلام؟ لكن حتى الصحيح منها في الغالب يكون رواتها ليسوا من الرواة الذين هم في اعلى درجات القبول، لكن هو الحسن ليه؟ لان انت دلوقتي لما تيجي تنسب للحاكم هتقول صححه الحاكم؟ احنا عايزين دلوقتي ننسب الكلام للحاكم، ابن الصلاح عايز ينسب كلام الحاكم، الحاكم ده صحح الحديث ولا حسنه؟ شرفك انه صححه ولا حسنه؟ هو اصلا اصطلاحه في الصحه غير اصطلاحه في الصحه. لو انا بقول هذا حديث صحيح او صححه الحاكم، ان اقصد صححه على الصحه التي نعرفها، ونحن لم نعرف هذا في كلام الحاكم، لان الحاكم عنده ادمج الصحيحه والحسن. فنحن حينما نريد ان ننسب للحاكم انه حكم على هذا الحديث بحكم يتعلق بمرتبه معينه، فهل نستطيع ان نقول ان الحاكم جعل هذا الحديث في اعلى مراتب القبول؟ لا نستطيع. ده هيفيدنا في الترجيح، هيفيدنا في الترجيح بين الحديث التي ظاهرها التعارض. فأنا النهاردة ما أقدرش أنسب للحاكم أنه قال في هذا الحديث صحيح وأراد الصحة التي نحن نعرفها، إنما أستطيع أنسب إليه أنه قال صحيح وأراد الصحة التي هي عندنا حسن. فلذلك قلنا حسن، قلنا إيه حسن. فالحاكم لما يقول صحيح غير لما يقول البخاري صحيح، غير لما يقول غيرهم صحيح. فالصحيح له معاني كثيرة عند أهل الإيه العلم، كما أن الحسن له معاني كثيرة عند أهل العلم. فلما نقول حسن نقصد أنه حسن إما لذاته وإما لغيره، لما نقول صحيح إما لذاته وإما لغيره. ونحن متأخرين نعرف أن الصحيح التي هذه صفته أعلى من الحسن الذي هذه صفته. فنحن كلام الحاكم كلام غير مبين، لأنه يدخل في كتابه الصحيح والحسن ويسمي الكل صحيحا. فنحن لو أن الحاكم يفرق فلربما حكم على هذا الحديث أنه إيه حسن، فصار الحكم المتيقن أن هذا الحديث في مرتبة الحسن، ولا نستطيع أن نرفعه إلى مرتبة عليا أو ننسب ذلك للحاكم إلا إذا دل على ذلك دليل. هل هناك فرقة تسمى بالقرآنيين ومن هم؟ طبعا فيهم أهل الضلال، دول اللي بيقولوا إحنا ما نؤمنش إلا بالقرآن، ما نؤمنش بالسنة. أنا يعني أجبت على هذا السؤال مع أنه يعني طبعا قد يكون عند الأكثر معروفا، لكن السائل قد يحتاج إليه. هؤلاء ينكرون السنة ويقولون نحن نحتاج بالإيه بالقرآن فقط، فما وجدنا في كتاب الله حللناه، وما وجدنا فيه حلالا حللناه وحراما حرمناه، ولا نأخذ بالإيه بالسنة. هؤلاء طبعا أهل ضلالة، مع أن القرآن نفسه أمر بالأخذ بالسنة، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم يا أخي الكريم، تقول إيه؟ الفرموية اللي بيلبسها خلاص أخضر ولا أحمر؟ فأحمر وبيمسكوا عصاية كده. الفرموية دول هم منهم يا شك. كتاب النكت على ابن الصلاح للحافظ حجر، أي طبع؟ طبع الدار الراية اللي اسمه مجلدين بتحقيق الشيخ المدخلي. شفت واحد بقى بيقول ايه بقى هنا؟ حبذا أن تسأل أي أحدنا فجأة حتى نجلس جميع المنتبهين. طب انت فينك نسألك؟ أي خلاص احنا بعد كده هنعمل ايه؟ الأخ اللي يجي يسألني السؤال ها؟ ويقطع عليا الدرس أروح أنا أسأله سؤال فيحرم. ها؟ سؤال ايه؟ وأنا هسأله سؤال كده خفيف؟ أنا إن الله ايه؟ إن الله إيه أشد أذنا يعني سماعا يعني إلى قارئ القرآن من صاحب القينة إلى قينته. رواه الحاكم المستدرك وقال صحيح عن شرط الشيخين. فهل الحديث صحيح؟ ليس صحيحا. وأظن الشيخ الألباني حسن هذا الحديث مش كده؟ أهو يا عم حسن أهو صحاب الحاكم هو إيه؟ حسن. مين حسن ده؟ نرى كثيرا من المتأخرين يقول صححه الحاكم وافقه او اقره الذهبي. نحن قلنا ليس كل ما يسكت عليه الذهبي يعد اقرارا او موافقة منه للحاكم. نعم طبعا ليس كل ما يسكت عليه يعد موافقة. اذا وقع بين يدي حديث وليس حديثا كما يكتب الاخ ولا اعرف ما حكم العلماء عليه، وعرفت ان ابن حبان صححه، فهل يجوز لي ان احدث بهذا الحديث محتجا به ولو الحاكم كمان؟ انت مقلد يا اخي، والمقلد يقلد اهل العلم، وابن حبان والحاكم هؤلاء من اهل العلم ويصيبون ايه ويخطئون، ومذهب المقلد مذهب ايه من يفتيه. لكن اذا تبين لك بعد ذلك ضعفه فلا تحدث به. وطبعا ينبغي على الطالب اللي هو ليس عنده معرفة باصطلاحات المحدثين ومناهج المحدثين ان يسأل من يعتقد فيه العلم، يعني لا ياخذ العلم من الكتب مباشرة، فلعله يفهم خطأ يعني. لأن أحيانا مثلا ابن خزيمة يخرج الحديث في الصحيح ويعله، ابن خزيمة يخرج الحديث في الصحيح ويضعفه. فهو انما ذكره تنبيها وتحذيرا منه وليس محتجا به. فانت تيجي تقرا في بعض الكتب يقول اخرجه ابن خزيمه فتقول الحمد لله حديث صحيح وابن خزيمه رفضه ضعف. فهمت؟ فلا بد ان ترجع الى اهل العلم في ذلك. ها بيسناد حسن عند مين؟ يعني هو اللي حسنه البزار ولا انت؟ طيب يبقى هو حسن عند من حسنه، دي قضية تانية بقى. لكن هو في اجتهاده حسن. يعني اذا عايز تنسب الحسن لمين؟ للبزار؟ لا مش للبزار، لمن حسن. وبطبيعة الحال الحكم يأخذ قوته او ضعفه من الحاكم نفسه. يعني البخاري لما يقول صحيح زي ما طارق عوض الله يقول صحيح، هو ده صحيح ده صحيح، لكن الشك تاني يعني في صحيح وفي صحيح. طبعا في حسن عند الحزم حضر، لا ياخذ قوته من مكانه الحزم حضر نفسه. ايه عايز ايه تقول ايه؟ طبعا الحزم حضر ده ايه ده عندك ايه يعني ده مش امام ولا ايه؟ انا بطمئن اليه وهو امام عظيم. طبعا حكمه ناخذ به ونعتمد عليه، اللهم الا ان يتبين لمن عنده اله الاجتهاد واله الترجيح ان يتبين مثل هذا ان هذا الحكم غير صواب. لكن لو كل واحد قال لك ايه لا مش هنقبل اقوال العلماء الا اذا نظرنا في حجتهم، يبقى العلماء دول بقى ايه ملهمش لازمه، يبقى كل واحد بقى ايه امامه راسه. اللهم استعان. من تزوج امراه لجمالها ما زاده الله الا قبحا. طبعا هذا ليس حديثا لكن معناه صحيح، ولعله من كلام بعض السلف ومعروف. طبعا تركح المراه لاربع والحديث معروف. من اجتهد فصاب فله اجران ومن اجتهد فاخطا فله اجر. طبعا صحيح في البخاري ومسلم هذا الحديث. اذا كان ابن الصلاح يعيد النظر في الاحاديث التي صححها الحاكم فكيف يحكم مسبقا على حديث بحسن ومن الممكن ان يكون صحيحا بعد نظر فيه؟ هو قال لك مسبقا، هو قال لك مسبقا، ما قالش مسبقا يا اخي. بيقول الاحاديث التي نظرنا فيها ولم نجد فيها عله فنحن نجعلها حسنه، لان التصحيح الحاكم قد يكون يريد به الحسن الذي نعرفه. مش قادر افهم الاخوه، مش قادر افهم الفكره ليه. فاهم الموضوع دوت ولا مش فاهم؟ يعني الامام النووي عليه رحمه الله، الامام النووي عليه رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في الاول قال ولم ادخل فيه الا الاحاديث الصحيحه، لم ادخل فيه الا الاحاديث الايه الصحيحه. فقالوا اراد بالصحيح الصحيح والايه والحسن، لان ده كله من جمله الاحاديث الايه. طب انت بقى افتح اي صفحه في رياض الصالحين فالحديث ده عند الامام النووي صحيح ولا حسن؟ قد يكون صحيحا وقد يكون حسن، لكن المتيقن حسن، لن يكون اقل من الحسن، لكن قد يكون اعلى من الحسن. لكي نتاكد انه اعلى من الحسن لابد من دليل يدل على ذلك. هو ده القضيه. الشيخ الالباني قال سلسله الاحاديث الصحيحه، وهو يقول في هذا الكتاب صحيح وضعيف وحسن، صحيح لذاته وحسن لذاته وصحيح لغيره وحسن ايه لذاته، يعني بجميع انواع الصحيح وجميع انواع الحسن. فلما تلاقي بالداخل حديث على فكره الشيخ الالباني في الصحيح في السلسله الصحيحه لا يصدر الحديث بحكم كما يفعل في الضعيف في الضعيفه، وانما كل هذه الاحاديث عنده داخله في الصحيح. لكن هو نفسه يعلم ان صحيح مراتب، منه ما هو صحيح في اعلى درجات القبول وصحيح في ادنى، يعني صحيح لذاته او صحيح لغيره، حسن لذاته او حسن لغيره. انت فتحت الحديث 5001 في سلسله الاحاديث الصحيحه، هذا الحديث عند الالباني صحيح ولا حسن؟ تقدر تقول ان هو صحيح؟ تقدر تقول ان هو حسن؟ اقدر اقول حسن، لانه لن يكون اقل من الحسن، لكن قد يكون اعلى. لكي اتاكد انه اعلى ابص التخريج الالباني يتبين من كلامي انه الحديث عنده صحيح، فهو اعلى درجة من الحسن. لكن بمجرد النظر في الحديث ما استطيع ان انا اقول انه عند الالباني صحيح، قد يكون ايه حسن، لان هذا الكتاب اشتمل على الصحيح والحسن. فهمت الفكرة يا سيدنا؟ شوف الورقة اللي بعديها هتكون في نفس الموضوع. ما حكم الحديث الذي ينفرد به الثلاثة المذكورون ابن خزيمة وابن حبان والحاكم؟ هل يكون صحيحا ام حسنا؟ لن يكون اقل من الحسن، لن يكون اقل من الحسن. اللهم الا ان يتبين فيه علة على اساس انهم ايه يقعون في التساهل، وان كان تساهل الحاكم ايه اكثر، لكن ابن خزيمة وابن حبان ايضا يقعان في التساهل. فنحن نسلك في ابن خزيمة وابن حبان مسلك ابن الصلاح، فنقول ما تبين فيه علة توجب ضعفه فهو مردود ضعيف، وما لم يتبين فيه علة توجب ضعفه فهو ايه حسن. وده امر طبيعي جدا. العلماء لما تكلموا عن الصحيح ومع المراتب الصحيح ذكروا ادنى مراتب الصحيح، الصحيح الذي يكون على شرط غير صحيح البخاري ومسلم كابن خزيمة والحاكم وابن حبان، وهذا هو الذي يكون ادنى من ادنى مراتب الايه الصحيح، وفي الغالب هذا لا يرتقي عن الحسن. هل يمكن ذكر شروط الأئمة الخمسة في كتبهم وغيرهم بصورة مجملة؟ إن صعب أي أخي عندك شروط الأئمة الستة لابن طاهر المقدسي وشروط الأئمة الخمسة للإمام الحزين وكلاهما مطبوع. نعم وكلاهما مطبوع. نريد ترجمة عمرية لكل من البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم حتى تصبح احنا الرؤية، يعني ايه ترجمة عمرية؟ طبقية يعني، طبعا البخاري قبل ايه مسلم وابن ثم، يعني حتى هذا الترتيب الزمني هو الترتيب العلمي. ماشي يا عم. كلاهما مطبوع، شروط الأئمة الخمسة للحازمي وشروط الأئمة الستة لابن طاهر المقدسي، ومطبوع الاثنين مطبوعين في كتاب واحد من زمان. دار المقدسي دار القدس اسمها المقدسي القدس. نعم ده بيسأل أسئلة عن أول الدروس. واحد بيسأل عن نظير وأصل، عايز يعني عيد النظر في قوله في شرح كلام ابن حجر نظيرا او اصلا. قلنا النظير يعني الشبيه، بمعنى ان يكون نفس المتن موجودا في البخاري او مسلم ولكن بسند اخر، هذا نظير. الاصل ان يكون المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث موجود في الصحيحين ولكن في حديث اخرى، فالمعنى ثابت. هل درجة ابن خزيمة وابن حبان فوق درجة السنن الأربعة؟ يعني هل درجة هذه الكتب فوق درجة السنن الأربعة؟ لا شك من هذه الحيثية أنها فوق درجة السنن الايه الأربعة، ولكن العلماء اعتمدوا على السنن الأربعة لكن طبعا السنن الثلاثة باستثناء ابن ماجة، لأن هذه الكتب جمعت الايه الأصول وما وقع فيها من تفردات كثير أكثر مما يتفرد به ابن حبان أو ابن خزيمة على الصحيحين، لأن أغلب أحاديث ابن حبان وابن خزيمة موجودة في الصحيحين. إن حكم الحاكم على حديث بأنه حسن، هو الحاكم ما بيستعملش حسن أصلا، اللفظ ده ما بيقولهوش، هو بيقول صحيح لكن يدخل عنده في الصحيح الايه الحسن مفرق، ولم يرى العلماء فيه علة تجيب ضعفه، فماذا نقول في حكم الحاكم في هذا الحديث؟ ونفس الموضوع عندنا نعيد ونزيد، هنقول هذا حسن، هذا الحكم هو المتيقن. نفس الكلام لا نستطيع ان ننسب للحاكم اكثر من هذا، ان اردنا ان نخاصب الحاكمه بالاصلاحات التي نعرفها، اما اذا قلنا صحاح الحاكم فنحن نريد بالصحه عن ما نريده باصطلاحنا الخاص بالصحيح، لان الصحيح عندنا يفترق عن الحسن، بينما الصحيح عند الحاكم لا يفترق عن الحسن. فالقضيه الاصطلاحيه يا جماعه، فاهمين يعني ايه قضية اصطلاحية؟ قضية الفاظ.
لا يريد يعني اذا حكم الحاكم فالصحيح فقلنا حسن، اذا قال حسن ان نقول ضعيف.
هو ما بيقولش حسن اصلا، لان الحسن عنده جزء من الصحيح، كل الحسن والصحيح بيسمي صحيح، كل ده بيسمي صحيح. فهمت يا سيدنا؟ ما هو انت لو بتقرا في الكتب، يعني لو واحد مثلا فاتح مستدرك الحاكم هيعرف بعد تصور الموضوع. على فكرة مستدرك الحاكم ده مطبوع، كتاب موجود في اربع مجلدات ها، وفي نسخة خمس مجلدات مش كده؟ 500 جنيه نسخة مستدرك؟ انا ما اعرفها يا اخي يعني علشان يعني طبعا قديمه طبعا المصور عنها يعني انت طبعا نادره مع انها كانت يعني من 10 سنين في كل مكان وفي كل بيت. فالشاهد الكلام المهم مستدرك الكتاب موجود اسمه المستدرك على الصحيحين للامام ابو عبد الله الحاكم النيسابوري ده امام من الائمه كان موجود في زمن من الزمان يعني في فتح ولد كان موجود بفضل الله يعني. هل الشيخ ابو اسحاق كتاب اسمه اسحاق الناقم بوهم الزهد والحاكم؟ ايوه هو ده الكتاب اللي ادخله فيه كتاب اللي هو خرج له في 6 مجلدات اللي هو ايه تنبيه الهادي يعني كان قد الفه ثم راى ان يدخله في هذا الكتاب ولا يفرده بتصنيف فمش هتلاقي بعد كده كتاب اسمه اسحاق الناقم للشيخ ابو اسحاق لانه دخله في بص ايه تنبيه الهادي. لماذا ذكرت أن ابن خزيمة وابن حبان كتابهما أو كتابيهما أصح بعد الصحيح؟ وأنا ذكرت للعلماء حتى السيوطي قال كده فخذه حيث حاسد عليه نص ومن مصنف بجمعه يخص كابن خزيمة ويسمو مسلما وأولي الحاكمة ثم بصية ثم الحاكمة مش أنا اللي بقول للأئمة. طيب يقولك وهناك صحيح الترمذي لم تذكر فيه شيء صحيح الترمذي مكتوب على الجلد صحيح الترمذي لكن هذا خطأ ليس الترمذي صحيح إنما هو جامع الترمذي والترمذي نفسه يضاعف فيه أحاديث ليس الترمذي من كتب الصحاح. حديث في سنن النسائي انفرد به عن الكتب الستة وكل رجاله ثقات سوى شيخ الإمام النسائي معاوية بن صالح فهل الحديث صحيح أو حسن؟ ما ينفعش كده يا ابني لازم أنا أبص في الحديث وأبص في سندي وأنظر في كلام أهل العلم وفي رواياتي لعل هناك ما يدل على شذوذ أو علة لكن قاعدة عامة كده قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا قد يكون محفوظا وقد يكون شاذا. ما انا واخد بالي طب انا برضه يعني عملت لي ايه لازم ارجع للحديث واسناد واشوف انت فاهم حديث نعم ما انا واخد بالي لازم ابحث مش هقدر افيدك بكده لا معلش في بحث حتى الان. ما ماذا عن اختصار ابن ملقن على الترخيص الذهبي وهو مطبوع في دار العاصمه؟ ما هو ده اللي قلت لك 7 مجلدات ابن ملقن اخذ احكام الذهبي وافردها بتقليف وهذا الثالث كراسة كما ذكر ابن ملقن في المقدمة فذكرت أقوال الذهبي على هذه الأحاديث في كراسة في هذه الكراسة فالكراسة دي سبحان الله طلعت 7 مجلدات ما لو قال كشكول كان هيبقى ايه فطبعا ليه على كاسة نفخ الكتب يجي الإمام الذهبي يتكلم في الحديث في 4 أسطر بالضبط يقابلهم في الهامش 4 صفحات وفي النهاية بيصل لنفس نتيجة الذهبي إن الحديث منكر وأحيانا بيصل لنتيجة أقل من تلك التي وصل إليها الذهبي فالذهبي قال منكر هو يقول ضعيف ومعنى حكم الذهبي على الحديث بأنه منكر فهذا زيادة علم على كونه إيه ضعيف. ماشي قصة ثعلبة وأنه الذي نزل فيه قوله تعالى ومنهم من عاهد طبعا هذه القصة موضوعة بين كل أذنين الصلاة لمن شاء زيادة ايه لمن شاء ها ده حديث حسن من حسن يا جماعة اختبركم نعم تقول ايه طب ان شاء الله احنا عين مسعينا بإذن الله ربما يخرج الحكم حديثا مرتبته في الصحة عليه ونقول انه حسن على قدم الصلاة فهذا هضم لحديث لحق في مرتبة الحديث التي وصل اليها الحاكم ومن قال لك انه هو الحاكم وصل اليها اصلا ما احنا بننازع في انه وصل احنا بنقول ان الحاكم قال صحيح لكن قوله صحيح عنده قد يساوي حسن عندنا فانت بتقول ان احنا هنهضم حق الحديث ليه ما هضمناش ولا حاجه لان احنا اصلا متفقين سلفا على ان الحاكم اذا قال صحيح فالصحيح عنده قد يكون حسنا فمين قال لك بقى ان هو هنا اراد بالصحيح الصحيح اللي هو اعلى درجات الصحه مين قال لك انت تثبت هذا مش انا زي ما قالوا في كلام أبي داود عليه رحمة الله وما سكت عنه فهو صالح وما سكت عنه أدخلت في كتابي الصحيح وما يشابهه وما سكت عنه فهو صالح قبل اللي سكت عنه دوت هيبقى صحيح ولا حسن منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن طبيعة الحال ومنه ما هو ضعيف يحتج به مثل أبي داود على مذهبه ومذهب شيخه الإمام أحمد في الاحتجاج بالضعيف إذا لم يكن في الباب ما يعارضه كما هو معروف المذهب الأئمة. فهنا لما يسكت الإمام أبو داود هنقول إيه؟ هنقول صحيح مش عرفك، لأنه بيسكت عن الصحيح وعن الحسن وعن الضعيف المحتج به. فالإمام أبو داود ابن الصلاح قال ما سكت عنه أبو داود نتوسط فيه ونقول حسن. نفس الكلام لنفس العلة أيضا، لأن كلام الإمام يشمل هذه المراتب كلها، لأنه النهاردة بيقول إيه؟ ما سكت عنه فهو صالح. هو بيسكت عن إيه؟ مش بيسكت عن الصحيح؟ بيذكر الصحيح ويسكت عنه صح؟ طيب بيسكت عن الحسن ولا لا؟ ويسكت عن الضعيف المحتج به عنده أم لا؟ كل هذا يسكت عنه. اللي بيتكلم فيه بس اللي هو المنكر أو شديد الضعف. طيب لما الاقي سكت عن حديث هل أستطيع أقول صحيح؟ ما أقدرش، لأن هو بيسكت عن المراتب الثلاثة دي كلها، الصحيح والحسن والضعيف المحتج به، فلا أستطيع. فالإمام ابن الصلاح إيه؟ توسط أيضا في هذا وقال إيه؟ فما سكت عنه أبو داود نتوسط فيه ونقول هو إيه؟ حسن، اللهم إلا أن يتبين خلاف ذلك، كما قال كذلك في كتاب المستدرك للحاكم. وهذا كلام إيه؟ لما انتقد على ابن الصلاح قيل له زي ما قال بيقول السائل فلعله صحيح، لعله إيه؟ صحيح. أجابه على هذا الاعتراض بأن ابن الصلاح توسط في الأمر أخذا بمبدأ الإيه؟ الاحتياط، لأن الحسن هو المتيقن، الحسن هو المتيقن. مفهوم هذا الكلام؟ كتاب الجامع للخطيب لم نلغيه يا جماعة، لكن المسائل اللي هي متزاحمة ديت ما اقدرش انا ازاحمها بكتاب اخر، يعني في مسائل كبيرة جدا هي ان شاء الله هتخلص بانتهاء مبحث الحسن. المباحث ديت ما ينفعش فيها ان انا ايه اجي في النص اقول ايه نكمل الحلقة الجاية. حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، هذا الحديث لا يصح. وقد يكون يعني في رواية عن أبي سعيد الخدري الموقوفة هي أشبه من المرفوع، هي أشبه من المرفوع، فإن قلنا إن هذا مما لا يقال بالرأي فيعمل به. لك أبي سعيد الخدري
نعم الحديث نفس ما كل الوزين
ما
بين
أضاء
لهم وما بين أضاء
نعم
في رواية ثانية
المهم كلا الروايتين يدلوا على فضيلة قران الكهف، هو ده محل الشاهد. كلا بقى من نوع الفضيلة أو نوع الثواب الذي يناله القارئ. احنا نتكلم على فضيلة ايه؟ قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. فأنا بقول الحديث ضعيف من حيث كونه مرفوعا، أما الموقوف هو أشبه من المرفوع، وإن كنت متردد في حتى صحيحه موقوفا لكن هو أشبه من المرفوع. فإن تتهنى وقلنا أو اعتدلنا وقلنا إنه حسن، ثم قلنا بعد ذلك إن هذا مما لا يقال بالرأي، فقلنا اقرأوا سورة الكهف، نسأل الله فيها تخبر منا ومنكم. نعم أرجو توضيح درجة كتب الإمام النساء وداود والترمذي بالنسبة لكتب ابن خزيمة. طبعا الأئمة يعني اعتبروا الكتب الثلاثة كتب السورة الثلاثة اعتبروهم من كتب الأصول، فهذا طليع للأئمة يدل على إيه؟ تقديم هذه الكتب الثلاثة، تقديم هذه الكتب الثلاثة. لا سيما أن هذه الكتب كتاب ابن خزيمة وابن حبان والحاكم قلما يصح فيها أحاديث إلا ولها ما يغني عنها في صحيحين. نعم